بظلك في رغاد الإيمان وترك الزلات.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس شيك مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أبدأها بالعناوين. الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق لم يكن مسبوقا. مواجهة عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القدس والضفة المحتلتين. الفلسطينيون يتحدون الأحكام التي يصدرها القضاء الصهيوني ويؤكدون أنها وسيلة لقمع المواطنين. إذن اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الاستهداف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق ردا على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لم يكن مسبوقا، وأن الولايات المتحدة لم تختبر مثله من قبل. تقرير زميل محمد الفقيه يسلط الضوء على التفاصيل.
Iranian ballistic missiles began raining down on Al-Asad Air Base in Iraq.
يوما بعد آخر يتكشف حجم الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق ردا على استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. الإعلام الأمريكي كشف حجم الضربة والأضرار الهائلة التي تكبدتها القوات الأمريكية هناك، ونقل عن الضباط ما حدث بالتفصيل.
كان هجوما لم نشهد أو نختبر مثله من قبل. تعلمنا أن صواريخهم دقيقة، كنا نعلم ذلك، لكن اختبرنا إطلاقهم الصواريخ وإصابتها الأهداف التي يريدونها.
11 صاروخا باليستيا بحسب الإعلام الأمريكي أصابت الهدف بدقة، فيما 3 صواريخ فقط أخطأت الهدف. الصور التي التقطتها طائرة مسيرة أمريكية كما أقمار صناعية غير عسكرية كشفت لحظة إصابة الصواريخ الإيرانية للقاعدة.
قيل لي أن هناك أخبارا ليست جيدة. لدينا معلومات أن إيران ستضرب هذه القاعدة بصواريخ باليستية وربما لن نعيش. الكلمات لا يمكن أن تصف القوة التي نتجت عن هذه الصواريخ. النيران وصلت إلى ارتفاع 70 قدما، كنا على بعد حوالي 100 متر. سمعنا أصواتا تقول احتموا، ركضنا لمسافة ملعب كرة قدم لكي نحتمي. كنا 6 أشخاص ووجدنا هناك حوالي 40 شخصا يحاولون الاختباء. كان الحظ هو من ساعدنا على النجاة.
كان يجب أن نقوم بمهمتنا، كان علينا أن نبقى على قيد الحياة. كانت هناك موجة كبيرة نتيجة الانفجار، كان الله بجانبنا أن أحدا لم يصب.
لم يكن لدينا خطة في حال تعرضنا لهجوم باليستي. غادرنا وشهدنا القصف من الصحراء. كان هناك العديد من الأشخاص الذين أرادوا الخروج.
الصور التي عرضت كشفت حجم الأضرار الهائلة التي حصلت نتيجة القصف الإيراني الصاروخي، والتي بلا شك تركت صدمة كبيرة داخل الإدارة الأمريكية العسكرية، ستجعلها تغير حساباتها حيال القدرات الصاروخية الإيرانية المتطورة باستمرار.
اندلعت في أنحاء الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، كان أعنفها في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال 20 مواطنا بينهم أسرى محررون، فيما أدت المواجهات إلى إصابة أكثر من 10 مواطنين بالرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز. هذا فيما يواصل الاحتلال سياسته الممنهجة في هدم المنازل والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية. المزيد في تقرير الزميلة أسماء شاهين.
صاخبا كعادته كان ليل العيسوية في القدس المحتلة ومعه مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، ألقى خلالها الفلسطينيون الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود الصهاينة الذين ردوا بإطلاق وابل من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع. وأدت هذه المواجهات إلى إصابة أكثر من 10 شبان بجروح مختلفة. أعلام العدو أكد أن اشتباكات العيسوية التي جاءت بعد حملة مداهمات واعتقالات واسعة ينفذها الاحتلال بشكل دائم نتج عنها جرح 5 من المستعربين الصهاينة المتخفين بزي عربي من التابعين لشرطة الاحتلال. اعتداءات الصهاينة لم تقتصر على إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، بل تطورت إلى محاولة مستوطنين دهس مجموعة من المواطنين جنوب مدينة جنين قرب قريتي برقة وبيزاريا المحاذيتان لمستوطنة حوميش، فيما قام آخرون بإلقاء الحجارة على سيارات المواطنين الفلسطينيين. وبهدف تهجيرهم من أرضهم تواصل قوات الاحتلال سياسة هدم المنازل، حيث قامت قوة منه بهدم منزلين في بيت لحم و3 منازل في بلدة يطا جنوب الخليل. استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية يتواصل في القدس المحتلة، حيث اقتحم عدد من المستوطنين باحات المسجد الأقصى تحت إشراف شرطة الاحتلال. وفي عملية منظمة أشعل مستوطن النيران أمام الكنيسة الرومانية بالقدس المحتلة في اعتداء هو الثاني على هذه الكنيسة.
قالت حركة حماس إن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية تستهدف النيل من عزيمة الشباب الذين يشكلون مركز الانتخابات المقبلة. واعتبرت الحركة في بيان لها أن الاعتقالات تمثل محاولة للتحكم بنتائج الانتخابات عبر تغييب الشخصيات الناشطة والمؤثرة في مجالات وقطاعات مهمة من أبناء الشعب الفلسطيني. وفي الضفة الغربية أيضا هدمت قوات الاحتلال 4 منازل في مسافر يطا جنوب الخليل. وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة خلة الضبع في مسافر يطا وباشرت بهدم 3 منازل تعود ملكيتها لعائلة دبابسة بحجة عدم الترخيص وبدون إخطار مسبق. وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال هدمت أيضا منزل مواطن في قرية التواني شرق مسافر يطا. الباحث والناشط ضد الاستيطان إبراهيم الهذالين تحدث إلينا حول عمليات الهدم هذه.
حجة الاحتلال المشكلة طبعا، وهي الذي يتذرع بها الاحتلال دائما، هدم أبنية للفلسطينيين في الضفة الغربية دون ترخيص. ونحن نتحدث عن ما يقارب 70% من أراضي الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة التي لا يمكن لأي طرف فلسطيني أن يعطي فيها ترخيصا. وهل الاحتلال قادر وعنده القدرة أن يعطي الترخيص للفلسطينيين بأن يعيشوا حياة كريمة في الضفة الغربية؟ طبعا الإجابة أنا أقولها الآن قطعا لا. إذا مصير هؤلاء الذين يسكنون في هذه المساحات الشاسعة، ما هو مصيرهم؟ أين يذهبون؟ إلى أي جهة يلجؤون؟ وواضح تماما نحن في الضفة الغربية لا يمكن أن يكون للقضاء الفلسطيني أو للمحاكم الفلسطيني أي تدخل في هذه المناطق، بمعنى أن تلجم سياسة الاحتلال وتقف له بالمرصاد في وقف هذه السياسة الخبيثة. وفي نفس الوقت يلجأ المواطن الفلسطيني إلى المحاكم الإسرائيلية وقانونها جاهز والقاضي الإسرائيلي جاهز أن يعطي الذريعة تلو الذريعة للهدم في هذه المناطق. إذن المواطن هو يخضع الآن لحالة ابتزاز وحالة سطوة من طرف واحد دون أي مواجهة من أي جهة كانت، سواء فلسطيني أو دولية. هذه سياسة هي قديمة جديدة وتتوسع بل تزيد يوما بعد يوم. الضحية المواطن الفلسطيني، مناطق مستباحة للاحتلال الإسرائيلي يسرح ويمرح، ويا ريت الأمر توقف عند الحكومة الإسرائيلية وقراراتها والاستيطان وقراراته. لا، اليوم الأمر تجاوز ذلك بكثير. الآن المستوطن الإسرائيلي صاحب قرار نافذ في الضفة الغربية برعاية الحكومة الإسرائيلية يقوم بكل وسائل الإجرام تجاه المواطن الفلسطيني وترعاه الحكومة الإسرائيلية وتربط على كتفه تجاه مواطنين الفلسطينيين. وفي نفس الوقت المواطن تكلم ولو بكلمة واحدة تجاه هذا المستوطن في مكان ما، سيسجن ويعتقل ويرمى في السجون ويدفع الغرامات الفائضة ويعاقب ويمنع من التسريح ويمنع من السفر، وإجراءات عنيفة جدا تجاه المواطن الفلسطيني.
يتحدى الفلسطينيون الأحكام التي تصدر عما يسمى بالقضاء في كيان العدو عبر مواصلة مقاومتهم، والتأكيد على أن المنظومة القضائية ليست إلا وسيلة قمعية إلى جانب اعتداءات جيش الاحتلال. التفاصيل في تقرير علي ربيعة.
دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية في مؤتمر لها أمام معتقل عوفر الصهيوني غرب رام الله لمقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية وكل الجهاز القضائي،
ما يسمى بجهاز القضاء الإسرائيلي، وفي مقدمته المحاكم العسكرية، كانت ذراعا طولة بيد الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية في قمع وقهر الشعب الفلسطيني، وبعضها ترتقي لتصل لمستوى جريمة الحرب.
وأكد المشاركون في المبادرة على أن أكثر من 1,000,000 فلسطيني كانوا ضحايا لعنصرية قضاة الاحتلال، وأن 5,000 اليوم منهم 40 امرأة هم ضحايا هذه المنظومة.
هناك وسائل أخرى أيضا قد نبدأ بها عدا عن المقاطعة الشاملة للمحاكم. باعتقادي موضوع المقاطعة هو أمر يجب أن تخوضه أولا الحركة الأسيرة، أهالي الأسرى، الأحزاب السياسية والقيادات السياسية الفلسطينية.
وشددت المؤسسات الحقوقية على أن الحركة الأسيرة تدعم هذا التوجه.
رمية الحجر من طفل بوخذ 6 شهور وبوخذ 1 أو 2 سنين، وقتل فلسطيني من قبل مستوطن يفرج عنه ويطلق سراحه. لن يخسر الفلسطيني شيء، لن يخسر شيء، بالعكس هو يعزز عملية كشف هذه المنظومة القبيحة المشاركة في جريمة الاستعمار، المشاركة في جريمة الفصل العنصري.
ذوي الأسرى بدورهم أعربوا عن دعمهم للخطوة من منطلق أن المجتمع الصهيوني وسلطاته السياسية والقضائية والطبية أدوات قمع بحق أبنائهم.
الأسير الفلسطيني يعذب على يد الطبيب في السجن، ويعذب على يد المحقق، ويعذب على يد القاضي، ويعذب على أيدي النيابة وعلى أيديهم كلهم، كلهم شركاء في نفس الجريمة.
ووثقت العديد من الجهات المحلية والدولية انتهاكات بحق الأسرى وخاصة الأطفال أمام القضاء العسكري في قاعات المحاكم. مبادرة مقاطعة المحاكم العسكرية الصهيونية لم تأتي وليدة لحظة، وإنما جاءت حصيلة معاناة امتدت لأكثر من 50 عاما أمام هذه المحاكم التي يتحالف فيها القضاء مع السجانين في معاقبة الأسرى وأهاليهم.
أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين أنها بصدد إغلاق مراكز التوزيع الخاصة بالأونروا في مدينة غزة وإغلاق مكاتب مديري الوكالة لفترات محددة، رفضا لقرار الوكالة تقليص المساعدات الغذائية، ورفضا لسياسة الأمر الواقع التي تمارسها وكالة الأونروا. المزيد في تقرير زميل هشام منور.
لم تجد اللجنة المشتركة للاجئين أذانا مصغية من إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة أثناء لقائهم الأخير حول استمرار قرار الأونروا الرامي إلى إقصاء مزيد من اللاجئين وحرمانهم من الخدمات المقدمة تحت ذريعة توحيد كوبونات المساعدة وإعادة تقييم أوضاع آخرين.
فما زالت الأونروا تصر على تنفيذ توزيع السلة الغذائية الموحدة وتتجاهل كافة النقاشات والحلول والبدائل التي طرحت خلال عدد من اللقاءات مع إدارة الأونروا، والتي تندرج في إطار التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع والتقليص المستمر.
حالة التردي في خدمات الأونروا بقرار سياسي استهدف حقوق اللاجئين بشكل مباشر، ما دفع باللجنة إلى إعلان جملة من الفعاليات المتصاعدة تبدأ من 4 مارس الحالي برسائل إعلامية وموجات مفتوحة مطلقين خلالها صرخات المتضررين من قرار الأونروا.
المطلوب الآن التراجع عن هذه التقليصات بشكل فوري وبشكل سريع، والمطلوب أيضا كذلك زيادة الكميات المعطاة إلى اللاجئين الفلسطينيين.
هذه التقليصات تأتي في سياق المؤامرة التي تحاك ضد وكالة الأونروا من أجل إغلاقها، والذي طالبت بها أمريكا وإسرائيل قبل ذلك، ومن ثم يعني يريدون شطب حق العودة.
لجنة المتابعة واللجنة المشتركة اتخذت قرارات حاسمة بأن يعقد هذا المؤتمر صباح هذا اليوم، وننطلق بجدول فعاليات متدرج بشكل سلمي. سنذهب باتجاه التصعيد مع إدارة الوكالة ومع المفوض العام.
فعاليات اللجنة ستستمر حتى 18 من الشهر الحالي وفق خطوات متدرجة تعكس حالة اللاجئين الصعبة وفداحة قرار الأونروا المتزامن مع تضييق الحصار واستمرار استهداف أرزاق اللاجئين في قطاع غزة.
وفي إطار التطبيع الإماراتي مع الاحتلال، سلم سفير أبو ظبي في تل أبيب أوراق اعتماده، وأول نشاط يرتبه له الاحتلال في الأراضي المحتلة زيارة نصب المحرقة اليهودية المزعومة. إلى التقرير التالي والتفاصيل.
في إطار تطبيق اتفاقية التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني، وصل السفير الإماراتي محمود الخاجة إلى كيان العدو ليسلم أوراق اعتماده إلى رئيس الكيان رؤوفن ريفلين، ويلتقي وزير الخارجية الصهيوني جابي أشكينازي. وقد أكد الخاجة ما وصفه بعمق العلاقة بين الإمارات وكيان العدو، مشددا على أن مهمته الأساسية هي تعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين.
هناك مجموعة واسعة من المواضيع التي علينا متابعتها، والطلب الأول للسفير الإماراتي كانت زيارة متحف المحرقة اليهودية. السفارة الإسرائيلية عمليا موجودة في الإمارات، وأفترض أنها ستفتتح رسميا بعد أسابيع.
معلقون صهاينة أكدوا أن تل أبيب تنظر بأهمية كبيرة إلى وصول السفير الإماراتي، وأن هذه الخطوة تؤكد ثبات اتفاقيات التطبيع رغم التغير الحاصل في البيت الأبيض.
وصول أول سفير من دون شك يوم تاريخي ومؤثر، والسفير كان رئيس طاقم وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
وفي سياق التطبيع مع كيان الاحتلال، وقعت البحرين اتفاقية تبادل بريدي مع تل أبيب، فيما دعت صحيفة إسرائيل اليوم إلى بناء تحالف إعلامي يجمع الكيان الصهيوني مع دول التطبيع العربية لمواجهة ما وصفته بالحملة الإعلامية التي تطال الجانبين في الصحافة الغربية.
كان هذا الخبر والتقرير الأخير في النشرة، والآن تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بأن القصف الإيراني لقاعدة عين الأسد في العراق لم يكن مسبوقا. مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القدس والضفة المحتلتين. الفلسطينيون يتحدون الأحكام التي يصدرها القضاء الصهيوني ويؤكدون أنها وسيلة لقمع المواطنين. وصلنا إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية، قدمناها لكم من صوت فلسطين.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن فقرات متنوعة. في البداية نستمع إلى فقرة إصدارات مع الزميل خالد الذي يستعرض كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، اعتداء على الأرض والإنسان. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، الصمت الدولي وجرائم الاحتلال بحق الأسرى. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة الرأي الفلسطيني وموقف القوى الفلسطينية من تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات من قبل الاحتلال بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، وسنكون فيها مع الزميلة شيماء غراوي. وفي ختام هذا اللقاء نستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة إصدارات مع الزميل خالد عبد الله.
إصدارات. أهلا بكم، نتناول في هذه الفقرة أعزائي المستمعين كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات الفلسطينية تحت عنوان المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، لمؤلفه الباحث غسان محمد دوعر. هذا الكتاب يعد من أشمل الإصدارات التي تناولت موضوع الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، ويستعرض الكاتب من خلاله الواقع بلغة علمية موثقة للفكر الاستيطاني الصهيوني وتطبيقاته في الضفة الغربية ودوافعه ومشاريعه ومراحله، كما يتحدث عن خصائص المجتمع الاستيطاني وبنيته الاجتماعية ومواقفه السياسية والتنظيمات السياسية في داخله، ويتحدث أيضا عن الاستفزازات والاعتداءات التي يمارسونها وأنماط الإرهاب الاستيطاني وأشكاله. ويشير الكاتب أيها الأحبة إلى أن الاستيطان يعد أحد الدعائم الأساسية للمشروع الصهيوني ووسيلة أساسية لتنفيذ برامج التهويد على أرض فلسطين، مضيفا أن الموقف من مسألة استيطان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 هو نقطة اتفاق بين الأحزاب السياسية الإسرائيلية، وإن كان هناك اختلاف بينها في التفاصيل والأساليب الأفضل لتحقيق غاياتها بالاحتفاظ بتلك الأراضي وضمها إلى الكيان. وكذلك الحال بالنسبة للحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ سنة 1967، موضحا حجم الرعاية الحكومية الرسمية للاستيطان على المستوى التنظيمي والمالي والقانوني والأمني. مستمعين الأفاضل، يتحدث الكاتب غسان محمد دوعر في كتابه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية، الاعتداء على الأرض والإنسان، عن وجود خمسة عوامل للاستيطان، وهي العامل القومي والعامل الأمني والعامل السياسي والعامل الاقتصادي والعامل النفسي، لافتا إلى أن أوضاع كل منطقة أو مدينة على حدة تلعب دورا في تحديد أهداف الاستيطان ودوافعه فيها، حيث تختلف هذه الأهداف والدوافع في القدس من حيث الشكل والغاية عما سواها في غور الأردن على سبيل المثال. وفي سياق عرضه لأطوار إرهاب المستوطنين اليهود في فلسطين، يذكر الكاتب أن المستوطنات شكلت مركز تدريب على أعمال القتل والتخريب والإرهاب، ومنها انطلقت معظم المنظمات الإرهابية لترتكب المجازر بحق الفلسطينيين وتسفك دماءهم وتستولي على أراضيهم، متناولا الأشكال المختلفة لذلك الإرهاب من عمليات القتل وإطلاق النار واقتحام القرى وإرهاب سكانها وقطع الطرق ومهاجمة سيارات الفلسطينيين وإتلاف الممتلكات وتخريب المحال التجارية واقتلاع الأشجار وحرق المحاصيل الزراعية وتدنيس الأماكن المقدسة واستباحتها وغيرها من أشكال الاعتداء الجسدي والمادي. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الفقرة من إصدارات، شاكر لكم طيب المتابعة، وهذه عودة للاستوديو.
نشكر الزميل خالد لعرضه كتاب المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية اعتداء على الأرض والإنسان. نظم أهالي الأسرى بمشاركة مؤسسات وفعاليات وطنية وقفة تضامنية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بغزة دعما للأسرى وتضامنا مع الأسير أحمد عبيد بعد اكتشاف إصابته بمرض السرطان. وطالب والد الأسير أحمد مجدي عبيد منظمة الصليب الأحمر الدولي والسلطة الفلسطينية بالتدخل لإنقاذ حياة نجله والأسرى المرضى داخل السجون. وقال مجدي عبيد إن نجله اعتقل وهو يعاني من إصابة بالحرب الأخيرة على القطاع وأصيب في رأسه، بالإضافة إلى أنه يعاني من تشنجات ومشاكل عصبية، مضيفا بعد اعتقاله بثلاث سنوات تبين لنا أنه يعاني من مشكلة أخرى وآلام في البطن، وبعد مماطلة من إدارة السجون أجروا له فحوصات وتبين أنه مصاب بالسرطان في الأمعاء. وطالب ذوي الأسرى المؤسسات الدولية والحقوقية بالتحرك وإنقاذ حياة أبنائهم في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون. قراءة واقع الأسرى وسط سياسة الإهمال الطبي المتبعة من قبل الاحتلال والحراك الداعم تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
هذا المشهد الأسبوعي أمام بوابة الصليب الأحمر الدولية في غزة ليس مجرد حضور تضامني، بل تحول مع المعاناة المتواصلة إلى شاهد إدانة على جريمة لا تقل بشاعة عن الأسر، ألا وهو الصمت الدولي تجاه ما يتعرض له الأسر داخل السجون من انتهاكات. حالة القلق التي تساور ذوي الأسر يمكن قراءة تفاصيلها في عيون ووجوه ذويهم الذين يرافقهم الخوف كلما تقاطرت الأنباء عن أوضاع أبنائهم الصحية.
إيش بدي أحكي لك، يعني شعور أم في هالغياب وهالفترة الطويلة هذه، 29 عاما وأنا قاعدة بانتظر في ضياء، 29 عاما وأنا من الألم ومن الحزن، إيش بدي أحكي لك يما، يعجز اللسان عن بعد ذكر الكلمات.
الأسير أحمد عبيد اسم جديد يضاف على لائحة الخطر الذي يتهدد مصير وحياة المئات من الأسرى بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، واقع دفع بذوي الأسير عبيد الذين حرموا من زيارته على مدار ثلاث سنوات إلى المطالبة بسرعة التدخل وإنقاذ حياته.
يجب بذل المزيد من الجهود ووضع قضية الأسرى على سلم الأولويات، أسرانا يقتلون قتلا بطيئا بالإهمال الطبي، أسرانا يقتلون في سجون الاحتلال، فيجب أن تبرز قضيتهم إلى العالم أجمع وإلى المؤسسات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان.
المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى أكدت أن الارتفاع في عدد الإصابات بمرض السرطان داخل المعتقلات يعود مرضه إلى سياسات القتل الممنهجة التي تمارسها إدارة السجون من خلال الإهمال الطبي وتركيب ما تسمى بأجهزات التشويش.
لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد أعداد الأسرى المرضى وخاصة مرض السرطان، وهذا بالتأكيد يعود إلى وجود مفاعل الديمونة الموجود بين 4 سجون مركزية، وأيضا يعود إلى أجهزة التشويش التي قام بتركيبها إدارة مصلحة السجون في الآونة الأخيرة، هذا مما زاد أعداد الأسرى بمرض السرطان.
سجلات مؤسسات الأسرى توثق إصابة أكثر من 700 أسير بالسرطان داخل سجون الاحتلال من بين 5000 معتقل لم تحرك معاناتهم ساكن لدى المنظمات الدولية رغم النداءات والمطالبات.
شكرا للزميل عماد النتشة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ جمال فروان رئيس منظمة أنصار الأسرى الذي سيكون معنا بعد قليل. نرحب بالأستاذ جمال فروانة. سيد جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله لكم ولكل المستمعين.
الله يسلمك سيد جمال. معاناة الأسرى مستمرة، خاصة الأسرى المرضى المصابين بالسرطان وغيرهم. الآن هناك حالات جديدة من المصابين بالسرطان، ماذا عن هذه الحالات ومعاناتهم؟
يعني أولا هناك وضع صحي صعب يعاني منه الأسرى الفلسطينيين من جراء سياسة الإهمال الطبي وسياسة عدم العلاج الطبي اللازم والرعاية الطبية اللازمة للأسرى المرضى، خاصة حينما نتحدث عن 700 أسير مصابين بأمراض مختلفة وأمراض مزمنة، منهم حوالي 300 أسير بحاجة لرعاية عاجلة ومستعجلة وفورية، وخاصة ممن يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة. أضاف لذلك من ضمنهم يعني نتحدث عن الأسرى المصابين بمرض السرطان الذين في الآونة الأخيرة برز عدد منهم، وخاصة أن يعني لا يوجد هناك فحوصات دورية ومستمرة ومتواصلة التي تكشف عن هذا المرض بشكل يعني عاجل وبشكل يستطيع تقديم العلاج له. يعني الفحوصات لم تكن دورية، وبالتالي الأمر حينما يتم اكتشاف الأمر يكون الأمر مستفحل، وإدارة السجون تتعمد الإهمال حتى تستفحل هذا المرض في داخل جسد الأسير ويزداد يعني رويدا رويدا حتى يصل إلى يعني مرحلة صعبة كما جرى مع الأسير المسالمة الذي أفرج عنه في الآونة الأخيرة بعد أن شعر الاحتلال بأنه الأمر ميؤوس منه وأصبح في عداد يعني الموتى أو في عداد الذين يعني لا رجاء لهم في هذه الدنيا، وخاصة أن المرض يعني استفحل. وأعتقد أنه من شاهد صورته ومن سمع بتقريره الطبي ومن شاهد التقرير الطبي يدرك بأن الوضع الصحي صعب كان للأسير مسالمة. وأنا باعتقادي أنه هذه ليست التجربة الأولى لهذا الأسير، بل هناك تجارب أخرى وصل الأمر إلى هذه المرحلة ومن ثم تم الإفراج عنه، وبعد أشهر وبعد أيام يلقى يعني ربه، وهذا جرى مع الكثير من الأسرى، خصوصا يعني أنه يعني حينما يشعر كما أشرت الاحتلال بأن الوضع صعب وخطير جدا للأسير يتم الإفراج عنه، وبعد ذلك يعني لم يستطع أو لم تستطع السلطة أو الجهات الفلسطينية الصحية من تقديم العلاج، لأن المرض يكون قد استفحل في جسد هذا الأسير وبالتالي يصعب علاجه ويلاقي يعني حتفه. هذا هو في الآونة الأخيرة ما جرى، وهناك الأوضاع صعبة، لا توجد يعني كما أشرت رعاية، لا توجد علاج. إضافة لذلك هناك يعني خطر يداهم الأسرى المرضى من جراء تفشي فيروس كورونا في داخل السجون، رغم تلقي يعني الأسرى لقاح ضد الفيروس، لكن
طيب
هذا اللقاح
طيب
نعم
سيد جمال عذرا على قطع كلامك، يعني لكن فيما يتعلق بالأسير أحمد عبيد
الدولية نعم. سيد جمال لم تكن هناك مؤسسات دولية تتابع وتشرف على هذا اللقاء.
نعم سيد جمال، فيما يتعلق بالأسير أحمد عبيد، يعني اسم جديد يضاف إلى لائحة الخطر الذي يتهدد مصير وحياة المئات من الأسرى بعد الإعلان عن إصابته بمرض السرطان، طبعا نتيجة الإهمال الطبي من قبل السجان الإسرائيلي، ماذا يعني اعتماد الاحتلال لهذه السياسة، سياسة الإهمال الطبي المتعمد؟
قلت لو كان هناك فحوصات دورية تجري كل فترة للأسرى الفلسطينيين، أعتقد بأنه يتم اكتشاف المرض ويتم الاكتشاف هذا المرض بشكل يعني عاجل، ويستطيع لو كان الاحتلال أو لو كانت سلطات السجون يعني معنية بعلاج الأسرى، أنا باعتقادي من الممكن أن تقديم العلاج والسيطرة على المرض في جسد الأسير. لكن هي كما قلت بأنها سياسة متعمدة.
نعم.
سياسة الإهمال هي سياسة يتعمد الاحتلال اتخاذها أو العمل بها ضد الأسرى حتى يستفحل المرض، وهذا ما جرى مع الكثير من الأسرى الذين يعني كانوا يعانون من هذا المرض. كان آخرهم الأسير أحمد عبيد الذي يعني اكتشفت سلطات الاحتلال بأنه مصاب بورم سرطاني، عفانا وعفاكم الله، في جسد هذا الأسير.
نعم.
ماذا يفعل الاحتلال الآن؟ يقدم له المسكنات، يبقى رويدا يستفحل في داخل الجسد، لأن المسكنات لم تعالج ولم يقدم العلاج ولم يلقى هذا الأسير رعاية، بل بالعكس تماما لربما يتحول إلى المستشفى ليجري فحوصات ومن ثم يرجع إلى السجن ثانيا، أو يرجع إلى ما يسمى مستشفى سجن الرملة الذي يفتقد لأدنى مقومات الرعاية والعلاج الطبي، وهذا باعتقادي يزيد من معاناة الأسير ويفاقم من مرضه، وهذا ما جرى مع الكثير من الأسرى. وبالتالي الأوضاع كما كشف عنه أهالي الأسير ضمن يعني اتصالات مع المحامي بأن الأوضاع تزداد صعوبة وخطورة على حياة الأسير أحمد عبيد.
طيب، لاحظنا في الأول الأخيرة ازدياد أعداد الإصابة الأسرى المرضى وخاصة السرطان، هل من أسباب محددة لحد الآن تعتقدون أنها وراء ذلك؟
يعني هناك جملة من العوامل ربما تساهم في ذلك. أولا نحن نتحدث عن أسرى موجودين في داخل يعني على مقربة من مفاعل ديمونة، وأعتقد بأنه يعني جرت أبحاث حتى إسرائيلية حول ذلك، بأنه هذه المواقع لربما ترسل أو تبعث بأشعاعات نووية تؤثر على جسد الإنسان، هذا أولا. ثانيا يعني الأطعمة الموجودة في داخل السجون لم تكن أطعمة يعني صحية، ولربما تساعد لأنها تعتمد على أغلبها على المعلبات. ثانيا الأدوية التي تقدم في داخل السجون المسكنة لم يجري أي جهة دولية يعني فحص لهذه الأدوية، ولربما هذه تساهم في هذا المرض، وخاصة يعني أنها يعني ثبت فيما سبق وفي وقت سابق.
نعم.
بأنه التقارير الطبية تشير بأنه الاحتلال أجرى أكثر من تجارب عقاقير حول الأسرة.
نعم.
لعقاقير طبية حول الأسرة. ولربما هذه الأمور يعني تزيد من يعني انتشار المرض في داخل السجون.
طيب، سجلات مؤسسات الأسرة توثق إصابة أكثر من 700 أسير بالسرطان داخل سجون الاحتلال من بين 5000 معتقل، يعني لم تحرك معاناتهم ساكنا لدى المنظمات الدولية رغم النداءات والمطالبات كما أشرتم، لماذا هذا الصمت الدولي؟ ما مصير المرضى داخل السجون في ظل ذلك؟
أولا للتصحيح، ليست 700 مصابين بمرض السرطان، 700 أسير مصابين بأمراض مختلفة.
نعم.
منها مزمنة ومنها يعني أمراض مختلفة. لكن من ضمن 700 هناك حوالي 12 أو 13 أسير مصابين في مرض السرطان، عفانا وعفاكم الله.
نعم.
أما ما هو المطلوب وكيف دور وتقييمنا لدور المؤسسات الدولية، أنا باعتقادي بأن هناك يعني برز في الآونة الأخيرة تقصير واضح وضعف في هذه المؤسسات، ولربما التأثير الأمريكي حول هذه المؤسسات. يعني أنا أقول يعني أن يقوم الأمريكان أو الرئيس الأمريكي السابق ترامب بفرض عقوبات على محكمة الجنايات أو على ملاحقة المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أو على المؤسسة العفو الدولية أو كل المؤسسات الحقوقية التي كانت يعني تود ملاحقة الاحتلال. أنا باعتقادي هذا دفع هذا الرعب وهذا الإجراءات العنصرية تجاه هذه المؤسسات من قبل الإدارة الأمريكية وحلفائها في العالم، دفع هذه المؤسسات إلى تراجع واضح وتقصير واضح اتجاه يعني مناصرتها لحقوق الإنسان وتحديدا اتجاه شعبنا الفلسطيني وأبطاله في السجون. أنا أقول لربما نشعر تغيير في الفترة القادمة، لابد من استنهاض العمل على استنهاض عمل ودور المؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم. لابد أن نتحرك على صعيد المؤسسات الدولية بكل موتينا من قوة، سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد العربي، ونضغط على هذه المؤسسات الحقوقية يعني لكي تقوم بدورها الحقيقي ودورها المحايد ودورها الإنساني باتجاه مناصرة قضايا حقوق الإنسان في العالم، ومن ضمنها يعني حقوق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. أنا باعتقادي من الممكن أن نقوم بهذا الدور، من الممكن إذا استغلينا واستثمرنا كل تحالفاتنا الإسلامية والعربية والدولية، من الممكن أن نؤثر. وأنا باعتقادي حتى في ظل الجبروت الأمريكي استطعنا أن ننتزع الكثير من القرارات على الصعيد الدول وعلى صعيد المؤسسات الدولية لصالح قضايا شعبنا، كان من ضمنها في اليونسكو ومن ضمنها في الأمم المتحدة. لو استطعنا تجييش أو العمل على كسب الرأي العام الدولي ومناصرة شعبنا ومناصرة قضية الأسرى في هذه المؤسسات، من الممكن أن ننتزع قرارات وتوجهات جديدة لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال. العمل بحاجة إلى جهد عربي فلسطيني دولي. هناك مناصرين للقضية الفلسطينية، هناك أحرار في العالم، من الممكن استغلال مواقعهم، من الممكن استغلال تحركاتهم لصالح قضايا شعبنا ومن ضمنها قضية الأسرى والمعتقلين.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال فروانة، رئيس منظمة أنصار الأسرى.
حياكم الله.
الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعامل كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. نص الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، كيف تتناول القوى الفلسطينية تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات بحق المقدسات في مدينة القدس المحتلة، مع الزميلة شيماء غراوي والرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، صعد المستوطنون من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك استجابة لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم وبذريعة ما يسمى بعيد المساخر اليهودي. وأكدت الأوقاف الإسلامية في القدس أن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية في ساحاته، حاملين معهم زجاجات الخمر أمام باب القطانين. من جهتها حذرت أوساط مقدسية من خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى، خاصة مع ما يشهده من اقتحامات جديدة للمستوطنين بشكل فردي وبحماية من قوات الاحتلال، مؤكدة أن هذا التطور يهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد المبارك. ماذا في الموقف من هذه الانتهاكات وخطورتها على المقدسات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة محمود الزهر، والذي يقول بشأن ما يجري في القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لسنا في حاجة نؤكد أن المسجد الأقصى من ثوابتنا التي لا تتغير لا بزمان ولا بمكان، سواء كان فيها احتلال بريطاني أو ما بعده الاحتلال الصهيوني اليهودي والمؤيد عربيا للأسف الشديد. الآن المسجد الأقصى بالنسبة لهم يعرفون أنه بؤرة من بؤر عودة الناس إلى دينهم، وهو من المقدسات التي لا يمكن أن يغفلها أي إنسان مسلم في أي مكان، ولذلك يريد أن دائما أن يرسخوا مفهوم أن هذا المسجد ليس لكم، وبالتالي لا تعلقوا آمالا كثيرة على أن المسجد سيكون لكم، لأن أيضا إضافة إلى البعد الديني هم يريدوا أن يقولوا أن القدس الشرقية أيضا هي تابعة لهم، وهذا ما فعله ترامب ونقل سفارته إلى القدس الشرقية. المشكلة أنهم يريدوا أن يستفزوا الشعب الفلسطيني لمزيد من القتل، بيعرفوا أن الشارع غير مسلح، وبالتالي بيدخل المستوطن مسلح وبيطلق الرصاص وبيقتل، وهذه كانت شريعتهم من زمان، كان خيارهم الأول مع أخوهم مع أخيهم يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وبالتالي هذا القتل وهذا المنهج ليس بعيدا عن اليهود، ورثوه من أجدادهم وسيبقى، لا يردعهم إلا المقاومة المسلحة بكل الوسائل. وللأسف الشديد أنه السلطة الفلسطينية لا تقوم بهذا الدور ولا تترك للشارع الفلسطيني أن يدافع عن المسجد الأقصى. ليس هناك من يقف وجه الاحتلال إلا المقاومة، سواء كانت المقاومة في غزة، مقاومة في الضفة الغربية والأرض المحتلة عام 48، المقاومة في الدول التي تؤمن بالإسلام كإيران وغيرها من الدول، ولكن للأسف الشديد الهجمة كبيرة، ومصالح الدول في كثير من الدول بتفضل على الدخول في نزاعات مع الاحتلال.
إذن كما استمعنا القيادي في حركة حماس محمود الزهر يقول إن الاحتلال ومن خلال انتهاكاته المستمرة بحق المقدسات يحاول ترسيخ مفاهيم ووقائع جديدة في القدس، ويمارس المزيد من القتل والتشريد بحق المقدسيين، مؤكدا أهمية تفعيل المقاومة المسلحة في الضفة لردع المحتل. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة عبد الفتاح الحجاج، الذي تحدث إلينا بالقول:
في البداية طبعا هذا يعني نهج متبع من قبل العدو الصهيوني، ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، دائما هذا هو يعني صفاتهم، يستغلون يعني الصراعات الكبيرة والعنيفة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الداخلي للخلافات، أيضا انشغال الأمة بهمومها ومشاكلها الداخلية، فيستغلون هذه الظروف يعني المتاحة لهم اليوم، فيقتحمون المسجد الأقصى واقتحمون يعني باحات الأقصى واقتحمون كل شيء حتى على مستوى مدينة القدس فيما يسمى بعيد المساخر، هذا العيد يعني الذي ليس له أصل، إنما هم يستغلون ذلك للضغط على الفلسطينيين للهجرة ومن القدس وبناء مزيد من المستوطنات، ويبحثون عما يسمى بهيكل سيدنا سليمان المزعوم. هذا الأمر يعني ليس جديدا عليهم، وهذه صفتهم الملعونة دائما، هم دائما يعني يجددون في طرقهم ويرسلون بالونات من الاختبار للأمة العربية والإسلامية في يعني ممارسة جديدة للاقتحامات وللقدس وتهديد للمسجد الأقصى. فيظهرون ما هو رد فعل للأسف الشديد يعني الدول العربية والإسلامية الصابطة والساكتة يعني سكوت البكر عما يفعله يعني أولئك الصهاينة. لا يخفي اليوم يعني الشعب الفلسطيني ربما يعني وحيدا وبالذات إخواننا وأهلنا وشبابنا وبناتنا وأمهاتنا وأبائنا في المسجد الأقصى مدافعين عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. فهذه صفات دائما يستخدمون الظروف المتاحة لهم ويحاولون إرسال بالونات جديدة. فماذا سيفعل العرب للأسف الشديد؟ أين هو دور العرب؟ أين دور العلماء الأمة الإسلامية؟ أين دور الأمة الإسلامية وهم يتركون الشعب الفلسطيني يعاني ويقابل المصير المحتوم أمام هذا العدو المجرم الكبير الذي لا يعرف إلا ولا ذمة، فيقتحم ويقتل ويضرب ويستخدم كل يعني الصفات وكل آلات الدمار الشامل مدعوما بقوى العالم المجرم وعلى رأسه أمريكا التي تدعم هذا الشر الذي ينزرع في قلب قلوبنا. فهذه دعوة يعني هذه الطرق الجديدة لما يدعو للأمة العربية. ماذا بقي لكم؟ ماذا تنتظرون؟ أولى القبلتين يستباح وتبنى المستوطنات واقتحم المسجد الأقصى والمستوطنون يعني يجنسون بأقدامهم هذا البيت المقدس. أين هم؟ أين الدول العربية؟ أين الدول الإسلامية؟ أين العلماء؟ أين دور العلماء والفقهاء من أن يصرخوا اليوم في وجه هذا الظالم والمجرم؟
إذن كما استمعنا فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي فيها عبد الفتاح الحجاج تؤكد أن الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية والدولية ويمارس انتهاكاته في القدس لتهجير الفلسطينيين الذين تركوا لوحدهم في مواجهة هذا العدوان المتواصل المدعوم من قوى العالم المجرم وعلى رأسها الولايات المتحدة. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى حركة المقاومة الشعبية والقيادي في الحركة خالد الأزبط الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني أولا هذه الاقتحامات الصهيونية المستمرة للمقدسات في القدس وبعموم الأراضي الفلسطينية هي ليست بالمستجدات، وهي سياسة العدوان الصهيوني المستمر ضد شعبنا والأرض والهوية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية حتى والمسيحية منها. ولذلك كل الاقتحامات التي تكون تحت حجج واهية من قبل العدو الصهيوني بطريقة أو بأخرى هي بالتأكيد يعني تأتي ضمن سياسة العدوان الصهيوني المستمر، هذا من جانب. ثانيا سواء كانت تحت حجج الأعياد اليهودية أو موضوع منظمة الهيكل أو اعتداءات المستوطنين بالقرار أو بغير ذلك، كل هذه الأمور هي تأتي ضمن السياسة الثابتة للعدو الصهيوني على أرض فلسطين نحو تهويد الأرض الفلسطينية ويعني الوصول إلى هدم المسجد الأقصى وكل المقدسات الإسلامية على أرض فلسطين. لذلك نحن نقول أن هذه الأفعال واستمرار هذه الحالة هذا يزيد من إصرار الشعب والمقاومة الفلسطينية على المضي قدما نحو العمل والوصول إلى تحرير فلسطين كل فلسطين والمقدسات على أرض فلسطين والتمسك بما نحن عليه اليوم من مشروع المقاومة ومحور المقاومة واحتضانها للقضية الفلسطينية مواجهة كل مشاريع التطبيع. لأنه لولا يعني مشاريع التطبيع التي تقودها الإمارات والسعودية وكل من يشارك مع هذه الدول في مشروع التطبيع مع العدو الصهيوني لما تجرأ العدو على الاستمرار بسياسة الانتهاك لكل المقدسات والأراضي الفلسطينية. لذلك اليوم نحن نقترب بشكل كبير جدا من خوض المعركة المباشرة كما معركتنا مع العدو الصهيوني أن تنتقل بمرحلة من مراحلها حفاظا على أرضنا وعلى مقدساتنا أن ندخل في مواجهة ضد كل مصالح دول التطبيع مع العدو الصهيوني، والهدف الأساسي سيكون من ذلك هو تحصين وحماية يعني الأرض والهوية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية على أرض فلسطين.
إذن كما سمعنا فإن حركة المقاومة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها خالد الأزبط ترى أن الاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى والاعتداءات المستمرة على المقدسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال العدوانية المستمرة وهي سياسة ثابتة تهدف إلى تهويد المقدسات وتهجير الفلسطينيين الذين يصرون من جانبهم على التمسك بالثوابت وبنهج المقاومة في مواجهة جميع المشاريع الصهيونية، ومن حركة المقاومة الشعبية إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة مؤمن عزيز الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا العدو الصهيوني يحاول أن يفرض واقعا جديدا على المدينة المقدسة من خلال التغيير الواقع الفلسطيني والواقع الإسلامي للمدينة المقدسة، ومن خلال عملياته المحاولات البائسة للتهويد التي يمارسها بحق قدسنا وبحق المسجد الأقصى، وأيضا هي محاولة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وللمدينة المقدسة. نحن نقول بأن هذا العدو الصهيوني هو واهم إن ظن أنه يعتقد بأن المسجد الأقصى يقبل القسمة على المشروع الصهيوني والمشروع الأمريكي في المنطقة، ونحن نحذر العدو الصهيوني من التمادي في مثل هذه الاقتحامات، ونقول بأن المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وكل أرض فلسطين هي أرضنا، ولا يمكن أن نفرط بذرة تراب منها، وسنبقى ندافع عنها بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله عز وجل.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن تصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى، حيث حذرت جميعها من محاولة فرض واقع جديد في المسجد المبارك والمدينة المقدسة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة بجميع الأراضي المحتلة مستعدون للدفاع بكل سبل. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
بيت المقدس لا تأسى، لك منا العهد فلن ننسى، القدس لنا القدس لنا.
أحبتنا الكرام، بهذه الفقرة، فقرة الرأي الفلسطيني، نصل معكم إلى ختام لقائنا، ونأسف لعدم تمكننا من بث فقرة فلسطين الأرض والذاكرة لضيق الوقت، وإن شاء الله نستمع إليها في وقت لاحق وبرنامج لاحق إن شاء الله وبإذنه. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك. قال إن
أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناك يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناك